بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن من جملة الأسباب، عليكم السلام، الحديث هو النقل بالمعنى. عندنا مجموعة من الأسباب اللي نعبر عنها الاختلاف غير العمدي، لكن أمر وقع خارجا، وفي بعض الحالات يحدث قصور. أنا قدرتنا إنسان يضبط النص، قدرتي في ضبط النص هو هذا، عندما ينقل النص أو كتبه لا يتحفظ على كل الجمل أو النص اللي ذكر الإمام عليه السلام، لكن هو لا يدلس، وإنما المعنى اللي أراد الإمام أنزله في الكتاب، لكن بصياغته أو بعض الأمور من حافظته حسب ما يتذكر، فهو لا يتعمد. هذا الوضع الطبيعي أيضا سبب لنا مشكلة، يعني الطرفين معذورين، هو الراوي معذور واللي نقل منه معذور، لكن هو هذا طريقة سببت لنا مشكلة. كيف نحل هذه المشكلة؟ من جملة الأسباب طبعا. قال الآن: ويجدر التعرف على أسباب الاختلاف غير العمدي ومناشئ هذا الاختلاف، وهي أمور. نأتي الآن إلى الأمر الأول. قال: وهو النقل بالمعنى. طبعا النقل بالمعنى فيه أكثر من بحث. مبحث الأول من جهة فقهية، هل يجوز الإنسان أن ينقل بالمعنى؟ مثلا الآن إنسان يحدثك بحديث، وهذا الحديث استغرق فترة زمنية 5 دقائق 10 دقائق، وصار عندك أنت تصور لما أراد أن يفهمك إياه، أنت أردت أن تنقل عنه، فلا بد أن تنقل جميع ما ذكره باللفظ، أو لا يمكن أن تتصرف بالألفاظ. ذهبنا إلى الكوفة، رحلنا إلى الكوفة، المقابل يفهم نفس المعنى، هو قال جئنا، أنت ذكرت رحلنا إلى الكوفة، مكثنا فيها 10 أيام، تقول بقينا فيها 10 أيام، لكن المعنى عند السامع هو واحد. فمن جهة شرعية نستفتي، يجوز أو لا يجوز؟ يقول هذا ليس بحثنا. من جهة فقهية ليس بحثنا. نعم، كثير من الفقهاء والأصوليين قالوا يجوز، والآن من ننقل كلام إلى معارج الأصول المحقق أو صاحب الفصول، نذكر هذه القضية واضحة وبها رواية، سنذكر الرواية، فهذا البحث مو راح ينصب الجهد عليه. نقول هذا النقل بالمعنى أثر وضع طبيعي، قد نتصور نحن أن هذه روايتان، لأن أحدهما ذكر ألفاظ الإمام والآخر ذكر معنى ما قال الإمام، فالرواية اختلفت في الألفاظ، مع أنها رواية واحدة قد تكون. فهذا اللي يعنينا، النقطة الثانية اللي تعنينا، مو النقطة الأولى هل يجوز أو لا يجوز، كان هذا أمر كأنه مفروغ منه، والإمام في رواية محمد بن مسلم الإمام عليه السلام يجوز، يقول له إذا كنت تريد المعاني فلا بأس، يعني تحافظ على المعنى ماكو مانع، لكن كلامنا هذا مو هو منشأ بحثنا. منشأ البحث أن هذه الطريقة النقل بالمعنى سببت لنا مشكلة أو ما سببت مشكلة؟ الجواب نعم، سببت لنا مشكلة. هل هناك حل لهذه المشكلة؟ يقول نعم، هناك حل لهذه المشكلة، سيأتينا إن شاء الله. يقول: ولا نهدف هنا البحث عن مسألة فقهية، وهي ماذا؟ عن جواز النقل بالمعنى أو عدم الجواز، هذه مسألة فقهية، كما هو مذهب الأكثر الذي يقولون بالجواز، كالمحقق الحلي وصاحب الفصول محمد حسين الأصفهاني أو عدم الجواز. يقول المحقق في المعارج، كتاب المعارج هو كتيب في كتبه في الأصول، ولعل هذا كتاب اللي عنده خلاف العلامة، العلامة عنده 3 أو 4 كتب في الأصول مبسوطة بعضها وبعضها مختصرة. قال في المعارج: يجوز رواية الخبر بالمعنى في المسألة الرابعة على هذه الطبعة الآن اللي موجودة اللي هي مطبعة السرور، مطبعة السرور 2003 على هذا رقم 220 الصفحة 220 هنا مذكورة 153 طبعة أخرى، يعني اللي هذه الطبعة اللي هي 220 المسألة الرابعة. قال المحقق: يجوز رواية الخبر بالمعنى بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة عن معنى الأصل بجمع بل ناهضة بجميع فوائدها. هاي العبارة إلى أن صححها لأنه في المتن غير شكل. يجوز رواية الخبر بالمعنى، نقرأ كتابنا الآن، بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة عن المعنى الأصل. هي عن معنى الأصل مو عن المعنى الأصل، عن معنى الأصل، بل ناهضة بجميع فوائدها. بل ناهضة بجميع ضيفة، بل ناهضة بجميع فوائدها. هذا كلام المحقق في المعارج. ثم المحقق يحتج يعني على ذلك بوجوه، لأن الأولى الصحابة ولأن الله إلى آخره، ما لنا علاقة بما في الفصول في المعارج. وقال في الفصول الأصفهاني، قال: يجوز للراوي، طبعا طبعنا الآن طبعة أخيرة في 7 أجزاء مع بعض التعاليق من شراحة فصار 7 أجزاء، صار لعل 3 أشهر طبعنا، لعل موجود هنا في هذا الكتاب موجود. وقال في الفصول: يجوز للراوي نقل الحديث بالمعنى ولا يسقط عن الحجية، يعني إذا نقلناه بالمعنى ما يسقط عن الحجية، مو إلا التحفظ على نفس الألفاظ اللي ذكر الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال: ولا نعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا، كان أشبه بالإجماع، وعدنا روايات الساعد على ذلك. وعليه أكثر مخالفين، حتى المخالفين أكثرهم يقولون نعم يجوز النقل بالمعنى ولا يعتبر هذا من التدليس أو الخيانة في النقل أبدا. وقد وردت في جواز النقل بالمعنى روايات نقلت في مقدمة جامع الأحاديث، جامع الأحاديث اللي هو للسيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه. نعم هذا الفوق، هذا في 31 جزء تقريبا، مقدمته مهمة الأخوة يشوفوها يلاحظوها، لأن هو عنده كان بعض الاعتراضات على الوسائل، وهو من الرجاليين المبرزين في هذا العلم وأيضا الأحاديث الشريفة، حاول أن يتجاوز بعض الإشكالات اللي موجودة فكتبها في جامع الأحاديث، لكن لا إلى الآن ما محقق. يعني العائلة الأخوة الموجودين هناك بعض الأفاضل يفترض يحققوه يعني بطريقة حتى يكون أكثر جاذبية للطلبة، لكن تأخروا لأسبابهم الخاصة. قال: ذكر في هذا رواية اللي هي صحيحة محمد بن مسلم كمثال لذلك، يقول نقول وإلا هي روايات كثيرة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. شو تقولي هاي الرواية الشريفة؟ محمد بن مسلم عندما يذكر الإمام مو يعني أزيد وأنقص غفلة، لا يريد هذا، لا يعني أنا أزيد بالحديث توضيحا، أنقص أشوف هذه الكلمة مثلا لو تحذف ما يؤثر على المطلب، مو يعني نرجع إلى أصالة الإنسان ممكن يزيد وينقص حتى مع الغفلة، يعني هذا بحث مر على أن أصالة النقص تقدم أو أصالة عدم الزيادة تقدم. هو متعمد هنا، يعني هو محمد بن مسلم يزيد وينقص توضيحا للعبارة للمتن، فيقول عليه السلام إن كنت تريد معانيه فلا بأس من ذلك، مو أنت تريد غير معاني تزيد من عندك أو تنقص المعاني اللي إحنا ذكرناها، قطعا غير جائز. فالآن أزيد وأنقص إذا قلنا هذا هو المراد النقل بالمعنى، لأنه العبارة الشريفة، عبارة الشريفة قد أحد يناقش يقول هذه ليست شاهدا لما ندعيه، لماذا؟ لأن أزيد معناته أنا أضيف مني تفسير إلها فأنا أشرحها، وأنقص إذا أنا حذفت بعض الأمور اللي أنا ما أرى، يعني أنا ما أتلاعب بالنص. نعم في النقيصة أنا أحذف من النقص أرى أن هذا غير ضروري، هذا لا يؤثر، لكن هذا ليس هو تمام النقل بالمعنى. النقل بالمعنى أنا أبدل، مو أزيد وأنقص فقط، وإنما أنا أبدل أستعمل ألفاظ كما قلنا. قال ذهبنا إلى الكوفة، هو ممكن الراوي يقول رحلنا إلى الكوفة، يقول بقينا ثلاثة أيام، قل مكثنا ثلاثة أيام، هذا معنى أنه أنا بدلت بس حافظت على المعنى. بل قلما في بعض الروايات الشريفة والحفاظ على المعنى التام لإمام ذكره 100%، يعني ولعل بعضهم كان يقول بالنسبة إلى الأدعية الطويلة إذا قرأت مرة واحدة ودعاء طويل، والآن أحتاط أن هاي الألفاظ يعني إذا لم يكتبها الراوي والإمام في مقام أن يعلمه، اعتبار سرعة الحافظة قد تولد حالة من الاشتباه في بعض الحالات. لكن هو النقل بالمعنى، نعم هناك حرص كان منهم عليهم السلام على أن الدعاء لا يبدل. بعض الروايات الإمام ينهي يقول دعني من اختراعك، أنت اختراع الدعاء دعني من اختراعك، وإنما أنت أقرب المأثور. ولذلك كان أكو حرص بالذات الأدعية يعني أن لا يتصرف فيها، فنقل بالمعنى هالمقدار بالأدعية لعله شبه متعذر. نعم أكو نسخ، هاي نسخة هكذا ضبطة وهاي نسخة هكذا ضبطة كما هو الأمر الشائع. يقول وإنما نستهدف، الكلام ليس في الجواز والعدم، إذن ما هو مبحثنا لب مطلبنا؟ وإنما نستهدف من خلال التعرض لهذه الظاهرة هنا بيان بعض النتائج أو النتائج الطبيعية التي تترتب على النقل بالمعنى. وضع طبيعي، هذا المعنى، هذا نقل، هذا زيادة، هذا نقيصة، هذا إضافة، هذا معنى آخر، وهذا يتباين فيه الرواة. فإنه يعني تبديل، لاحظ، تبديل ألفاظ الحديث بألفاظ تفيد نفس المعنى هذا. طبعا هناك بحث في الأصول مر عليكم وبالمنطق، مسألة الترادف، مسألة الترادف، أن عندنا ألفاظ نبدلها تعطي نفس المعنى، يعني يتعدد اللفظ والمعنى واحد. بعضهم أحال هاي المسألة، هذا مستحيل. طبعا هذا مطلب جانبي أتحدث أنا الآن معكم، عندنا مشكلة في علومنا العربية، يعني قطر الندى والألفية هذه واحدة غير كافية أن تعطي الإنسان مقدرة على أن يكون من الأدباء. قراءة كثير من النصوص العربية القديمة قطع للإنسان ذهنه يتبدل، يتحسن، يفهم بعض النصوص بشكل آخر. فهذه الألفاظ عندما يستعملها العرب ويبدلون هذه الألفاظ بدل هذه الألفاظ، قطعا هناك نكتة لذلك. لكن الآن أسلوب البلاغة عندنا في دراستنا تقريبا أسلوب غير يعني نافع 100%، غير جيد. أصلا بعض كتب بعض كتب البلاغة ليس فيها بلاغة، المؤلف منطقي، فأثر هذا علم إلى علاقة بالتفكير، هذا علم إلى علاقة بالأحد ما غير الآخر. فالبلاغة بالذات كثرة القراءة والاستئناس تعطي تصور غير المنهج، المنهج خطوط عريضة. أما الإنسان أن يدخل في البلاغة ويقرأ نصوص كثيرة ومن الأدب العربي، حقيقة يرى هناك لغة جميلة جدا، للأسف لم نحافظ عليها بهذا المقدار. يعني غير القرآن الكريم الآن ما عندنا نصوص مقدسة ومحترمة نتعامل بها، حتى إذا عندنا لعلنا نبتعد عنها كنهج البلاغة، هذا النص المقدس والمهم، كذلك الصحيفة السجادية ولاية نصوص أدباء العرب، مهم جدا الإنسان أن يمر بها ويفهم الطريقة التي كانوا يتكلمون فيها. عرب أهل كنايات وأهل بديع وأهل بالنتيجة معاريض، مر عندنا كثير من الشواهد على ذلك. القراءة والدراسة إلها أعتقد جدا جدا مهمة، وقد ألف علماؤنا كثيرا في هذا الباب. نشير إلى مثلا آمالي السيد المرتضى اللي مر علينا بعض نصوصه في تفسير بعض الآيات، وقضية من قرأ القرآن وإذا نسي بعث يوم القيامة أجذم، وهناك ذكرها في جزئين هذا الكتاب، كتاب راقي جدا يعني عنده، وغيرها من الكتب. أكون ليس الترويج لكتاب بقدر ما هو الالتفات إلى مزيد من المعنى. ومن الواضح فإذا كان بعضهم أحال الترادف وهذا راوي يبدلها بمعنى بلفظ آخر، قد هذا اللفظ لا يعطي تمام المعنى الذي أراده الإمام عليه السلام. يقول: ومن الواضح أن اختلاف الأفراد في الاستيعاب أولا يستوعب الكلام والالتفات إلى دقائق الأمور، واختلاف مستوياتهم في الوعي والإدراك قطعا هذا يوجب فوات الكثير من الخصوصيات والنكات. النكات يعني المسألة العلمية الدقيقة الدخيلة في المعنى، هذا ما ملتفت أصلا إلى ذلك. قال: مما يورث الاختلاف في الأحاديث، وقلما تجد أو وقلما نجد في رواة الأسانيد، عندما نأتي إلى السلسلة المعنعنة عن عن عن، قلما نجد ونقلت الأحاديث، قلما نجد من يكون عارفا برموز الحديث وأسرار البيان. هذا مهم، فاج سعة اطلاع. كثير من المسائل أيضا كانوا لا يفهمونها، ما إن كان عرب لكن لا يلتفتوا إلى دقائق الأمور. قال: وبعضهم قليل منهم يكون عارفا، وأيضا قليل منهم من يفهم الفرق بين الفتيا والتعليم. إمام في مقام الفتيا شيء وفي مقام التعليم شيء، وهذه من مبتكرات هذا الكتاب، ذكرنا سابقا أن هذا مطلب تأسيسي. الإمام إذا كان في مقام الفتيا لا يبحث عن خصوصيات كل ما يتعلق بالمسألة، وإنما السائل أراد أن يستفتي الإمام بيّن، وقد الإمام لا يذكر له كبرى القاعدة التي منها ينطبق على هذه الجزئية من الفتيا. المدركات تختلف، أما في مقام التعليم المقام أيضا يختلف اختلاف كبير، فقد لا يكون هناك تعارض. ذكرنا هذا سابقا، ذكرنا ثمان فوارق إذا يذكر الأخوة في هذا، لا يكون هناك تعارض، مقام الفتيا يختلف عن مقام التعليم، فهذه الرواية ساكتة لأنها في مقام الفتيا، وهذه الرواية ذكرت لأن في مقام التعليم، فلا تعارض بينهما أصلا، المقام يختلف، فإذا اختلف المقام ارتفع الاختلاف.
هو العصر ما كان عصر اللحن والتفشي اللحن في الأسر، كانوا أهل بلاغة وأهل معنى، ما معقول أنه يفهم عن هذا.
لماذا قال الإمام عليه السلام أن عيسى في النار؟ لماذا قال القرآن يقول أنتم وما تعبدون؟ حصلوا جهنم. الإمام قال يقول ما قال من سالم عربي يعرف أحد الخلفاء يسأل كان في زمن لا يعرف الأب وفاكهة وأبه قال ما هو الأب
ولا قلائل
بالنتيجة مو قلائل لا لأن هؤلاء نقلت لنا باعتبار رموز نقلت لنا آخرين هكذا مو قلائل هذا الوضع هو الشايع أصلا اللغة بالأدب لماذا النبي صلى الله عليه وآله يقول بعضهم عندما النبي من يمدح نفسه أنا أفصح من نطق بالضاد لماذا أفصح من نطق بالضاد قريش كلها عرب ولذلك جماعة شككون على أنه حليمة السعدية على فرض الشخصية أكون أخذت النبي هناك حتى يتعلم الفصاحة قال هو قريش بالنتيجة تتكلم هذا الكلام اللي موجود فصيح وأفصح نعم فصحاء لكن كثير من الأمور قد تفهمهم وذكرنا العبارة سابقا فيما ينقل عن النابغة الذبياني في قضية أنه القرآن يكرر يقول الكبر والعتي وقد بلغت من الكبر عتيا قالوا لم نعهد هذه الكلمة فالقرآن جاء بأشياء عجيبة فذهبوا إليه سألوه يريدوا أن يسألوه قال مالي وللقرآن وقد بلغت من الكبر عتيا هو تكلم بهذه اللغة فكانوا هناك أفذاذ ولذلك كانوا يحكمونهم في الشعر هناك ناس أهل اختصاص رواتنا مو كلهم أهل اختصاص في هذا الجانب بعضهم نعم أهل اختصاص وبعضهم نقلنا الرواية لعباد في الكافي في الجزء الأول أن دخل عباد وفلان دخلوا على الإمام الصادق فسأل بكم كفن كفن رسول الله بكم ثوب قال بثوبين صحاريين وكذا فزور عباد فالإمام الصادق قال كانت النخلة التي جاءت بها مريم كانت عجوة جاء بها جبرائيل من الجنة فكان منها فما كان منها كان عجوة ما كان من لقاط فهو لين فمن خرج قال ما هذا المثل الذي ضربه أبو عبد الله كل شيء ما افتهمت ليش الإمام الصادق ذكر هذا المثل مع هؤلاء كانوا أيضا من الشخصيات الكبيرة فقال اسأل هذا منهم يعرف طريقتهم في الكلام فمن سأل قال الإمام أراد بذلك نفسه أنه من يتحدث كان عن النبي هو أعرف النبي بكم كفن تكأن عندك معلومات من خارج هذا البيت فهو أدرى ما افتهموا المثل فهذه المسألة لا مسألة ليست كانوا يسألون عن القرآن كثيرا وهم أهل بلاغة وهو لا هم عرب وكانوا يسألون مو ما بي هو بالعكس الآن الذي يشكل على بلغة القرآن هو لا يفهم لأن هناك أهل فن وعجزوا عن أن يفهموا بعض القرآن من باب أولى لو كان هناك إشكال كان هم أشكلوا مو الآن يشكلون الآن مثلا يشكلون أنه القرآن لا تنطبق عليه بعض القواعد هو لا تنطبق هي القرآن قبل القواعد هي القواعد لازم نحكم على القرآن هاي القواعد جاءت متأخرة وليس العكس نمشي قال ويتفطن بعضهم ويتفطن لمعاريض الكلام ولحنه ويميز بين الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية فأغلب النقلة لم يكونوا كذلك وبالطبع فإن نقلهم للحديث بالمعنى مع اختلافهم في استيعاب رموزه قطعا سيؤدي إلى ماذا إلى اختلاف الحديث طبعا هناك شواهد الإنسان لو يستقصي يجد كثير من هذه الشواهد فإن النقل بالمعنى ليس سهلا لابد أن يحافظ على المعنى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه هو هكذا قال لكنه لا يفهم المعنى وبتلغيز ولاحظوا في العرب ألفوا الجوابات المسكتة الألغاز يكتب شخص إلى آخر قال يا موسى رسالة طويلة عريضة أتعب نفسه يا موسى شو يا موسى هو ليس اسمه موسى أصلا لا يفهم يسأل أحد قال هذا يرمز إلى أنه يا موسى أن القوم يأتمرون بك ليقتلوك انتبه أعتقد أكو رواية اسمها البؤساء هذا فيكتور هيجو أول ما طبعت كأنه دزل رسالة قبل ما في موبايلات، فالرسالة بها فقط علامة استفهام أن شنو أخبار المبيعات. ذاك دزل رسالة علامة تعجب، أمر ما تتصور أنت كمية المبيعات اللي حتى وشفها من علامة استفهام وتعجب. هاي القضية شائعة بالنسبة للرمزيات وقضية الكنايات والتصريح والاختصار، أمر واضح. يقول: وتجدر الإشارة هنا إلى ظاهرتين مهمتين، يعني تنفع في الاستنباط وتؤثر. نشأت هذه الظاهرة أو الظاهرتين نشأتا من النقل بالمعنى، وعلى الفقيه ملاحظتهما في مرحلة الاستنباط. في مقام الاستنباط هذه المسألة لابد أن تكون أمامه، ما هي أو ما هما هذان العاملان اللذان يؤثران بشكل كبير على عملية الاستنباط. الأول أو الظاهرة الأولى، لاحظوا، توهم تعدد الرواية في موضوع معين، وهي مهمة شاقة جدا وكلش يعني تنفع، أن نتصور أن هذا المطلب عليه روايتان. لماذا؟ لأن هاي الرواية ناقلها شيء وهاي الرواية ناقلها شيء. لأول وهلة نتصور أن هناك أكثر من رواية، وترتيب الأثر عليه في مرحلة الاستنباط، مع أن هذا مهم، مع أن التدقيق فيها من جهة السند ومن جهة المتن أيضا يقضي بوحدتها، وحدة الرواية. لذلك نلاحظ بعض العلماء المحققين، هذا مهم، كثيرا ما يرجعون الروايتين أو الأكثر، لعل ثلاث أربع روايات، المتشابهة في المضمون والمتحدة في الراوي والمروي عنه، يرجعوها إلى رواية واحدة، وهذا مهم جدا مهم. وإنما الاختلاف بينهما وإن كان موجودا، لكن لماذا حصل الاختلاف؟ لأجل النقل بالمعنى، هذا سبب الخلاف. النقل كان بالمعنى، فنتصور أن هناك روايتين. يقول: ونذكر لذلك مثالا تطبيقيا لتوضيح الحال. عندنا العصير العنبي، هاي من المسائل الفقهية يبحثوها مع المسكر، يجي إلى باب النجاسات يذكرون الخمر ويذكرون بعد الخمر وما ينطبق عليه الحكم أو الموضوع وهو الحرمة أو النجاسة، ذكرون العصير العنبي، ذكرون العصير العنبي لا بد أن يغلي، العفو، إذا غلى لا بد أن يذهب ثلثه، والثلث مرت عندنا رواية فيما سبق أن أشربه على الثلث وهو يشربه على النصف، ويعطيني أروح إلى أنه من غير مذهب فيعطيني هذا العنب، هو بمذهب يشربه على النصف، احنا كل الثلث فأشربه أو لا، كانت مسألة شائعة فضلا عن نجاسة، نجس أو غير نجس مطلب، وحرمته مطلب آخر. هذا إذا غلا، معنى الغليان من هذا القلب اللي يصير بي ينقلب الأسفل إلى الأعلى، هذا يصير حتى بالشمس، ينش معنى ذلك، هاي حالة القلب، لابد أن يكون في النار أو لا، حتى إذا لم يكن في النار هذا المسألة هذه قطعا تترتب عليه ثمرة، والقيود عادة قيود احترازية، الأصل بالقيود عندما تأتي قيود احترازية، فإذا الإمام يقول لابد أن يغلي بالنار، فإذا غلى بغير النار ما بيشيء، قيود أصل احترازي. فإذا عندنا روايتين واحدة تذكر النار واحدة ما تذكر النار مثلا، يقول هذا تعارض، يعني هذه في النار وهذه بغير النار. أول نقول هذا القيد قيد ماذا؟ تأكيدي وليس قيد احترازي. إذا هي رواية واحدة طلعت أصلا مو روايتين، لا يصل النوم قطعا إلى التعارض. لكن الفقيه كيف يعرف أن هذه رواية واحدة وليست روايتين؟ هاي الصنعة المهمة اللي الفقيه يحتاجها. ولذلك أقول أن الإنسان دائما يقرأ كثير من روايات أهل البيت عليهم السلام بتوعن بتدقيق، ممكن يلوح له على أن هذه الرواية مثلا المنشأ أو المنشئ قد تلاعب بالألفاظ. هاي ليس طريقة الأئمة مثلا. على كل حال نأتي إلى هذه الرواية المذكورة. قال الأولى، طبعا الأولى خاطيها بخط عريض، فيتصور الثاني هم مثلها بخط عريض، لكن الثاني هالشكل يعني بعنوان، وهناك رواية ثانية سيأتي. الرواية عن علي، مقصود علي ابن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن أبي محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان. هذه الرواية الشريفة. علي ابن إبراهيم أي من أساتذة الكافي، تمام، شيوخ الكافي، نعم. قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. هذا الكل، كل عصيرين ما نحملها على أي عصير إن كان، لأن ظاهر النظر إلى عصير العنب. يقول لاحظ، وقد استفاد بعض العلماء ومنهم شيخ الشريعة الأصفهاني اللي هو من طلاب صاحب الكفاية ومعاصر كان إلى الشيخ النائيني والشيخ العراقي، يعني معاصرة بيناتهم، وعند رأي في قضية قاعدة لا ضرر ولا ضرار إذا تذكروها، اللي يرى على أن لا ضرر لا ضرار هاي لا يستفاد منها النهي مو النفي، يعني لا تضر. رأي الشريف كان في تلك القاعدة، هو يرى أنه هذا رأيه. على كل من العلماء عند قاعدة لا ضرر المطبوعة، ماذا قال؟ هذه الرواية الشريفة دليل له من تقييد الحرمة بإصابة النار، معنى ذلك عدم الحرمة فيما لو غلا بغير النار. لاحظ، من تقييد الحرمة، بحيث هذا القيد قيد ماذا؟ قيد احترازي. قال كل عصير أصابته النار، استفاد منها إذا أصاب ليس النار، يعني ذهب وليس النار، قال لا مانع من ذلك. عدم الحرمة فيما لو غلا بغير النار ولم يذهب ثلثاه، مقصودة يعني مجرد نش وأجاء شربه 10% ذهب من عنده، قال محرم. نعم، إذا عن النار بمجرد أن يغلي يحرم، لابد أن تضر إلى أن يذهب ثلثاه. أما إذا بغير النار بالشمس وقل مقدار من الحجم ماله أو كمية بغير نار، قال ما بي مشكلة، لا يشترط فيه ذهاب ثلثي. هذا الرواية قيدت النار. نجي للرواية الثانية. الرواية الثانية نفس السرد باستثناء الحسن بن محبوب ما موجود، موجود عبد الله بن المغيرة أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان. قال عبد الله ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه فهو حلال. ما عبر عنه بالنار، قال إذا طبخ، خلنيش. فإذا فرضنا وحدة الروايتين باعتبار عبد الله بن سنان، يوجد من يروي عنه غير الحسن بن محبوب وغير عبد الله بن المغيرة. رواية واحدة نقلها عبد الله بن المغيرة شكل، ونقلها شكل. أو هو نفسه ابن سنان حدث واحد عند الإمام الصادق، تارى نقل بهذه التفاصيل وتارى نقل بهذا الإجمال. ماكو معنى رواية واحدة، مجلس واحد سمع كلام واحد. قال وأن التعدد نشأ من النقل بالمعنى وهي ليست بعيدة، وفرضنا أن الصورة الواقعية للرواية هي الثانية، هي الطبخ دون الأولى، والطبخ يعني يحصل بالغليان، والغليان ما يفرق سواء كان بالنار أو بغير النار، وفرضنا هي الثانية دون الأولى، فيشكل ما استفاده شيخ الشريعة، فيكون هذا النار إنما ذكرت بالمعنى ذكرها عبد الله بن سنان إلى الحسن بن محبوب، بالرواية هي الطبخ، فهو عبد الله عبر عنها بالنار، أو مو هو عبد الله، قد ابن سنان قد الحسن بن محبوب بدلها مثلا. فبالنتيجة يكون عندنا أنه إذا طبخ الطبخ يتحقق بالغليان، الغليان سواء كان بالنار بغير النار، فبناء على ذلك تكون الرواية رواية واحدة، فما ذكر بالنار بعد ذلك يكون من باب المثال ليس قيدا احترازيا. قال كيف نعرف هذه رواية واحدة أو أكثر؟ قطعا هاي للمتمرس، ولذلك قبل ذلك قال كثير من العلماء، أن بعض العفو، لذلك نلاحظ بعض العلماء المحققين كثيرا ما يرجعون الروايتين أو الأكثر المتشابهة في المضمون والمتحدة في الراوي والمروي يرجعوها إلى رواية واحدة.
تعدد متوهم.
فهي مطلب نقول هذا عندنا خمس روايات، مو خمس روايات، هي رواية واحدة، فما نحتاج بعض طريقة حالتهما ضعيف، هي كلها رواية واحدة تبين نكتفي بها.
نعم
غير الكلين أيضا، هذا الكلام مقتضى الأمانة بالنقل هم يذكرون، لأن الكلام يمن الفقيه، كلام نحن الفقيه كيف يستفيد من الرواية، احنا قلنا نقلت الأحاديث والروايات.
سيدنا لو فرضنا الرواية الأولى كلام
اي بالنتيجة الثانية يصير بها تعارض، هو احنا فارضين نريد نقول انه ممكن ارجاع الرواية الى واحدة، قول ممكن ارجاع الرواية الى واحدة حتى لا فهمنا الاولى، الثاني شو يكون هذا التقييد؟ لا مو هذا معناته النار الرجحة الى الطبخ يصير اصعب، بينما الطبخ الرجع للنار يصير اسهل. ايش يصير؟
متعارف.
نعم
تعارف هو النار.
لا الغليان مو معناته أن تفور هي بالنار، مو معنى الغليان لغة، هذا الغليان هذا جعل الأعلى أسفل، هذا الغليان معناته، وهذا يصير بالشمس يصير كثيرا، أغلب الناس سابقا كانت بعض الفواكه تعصرها وتخليها بالشمس، مو العنب فقط، كثير منهم حتى يجف ينش، فمن الصباح مع الشمس إلى الظهر يعني. الغليان مو معنى يفور على النار، لا مو هذا معنى الغليان بالشكل. لا مو مفهوم اصلا، هذا هيك سبق ذهني ما له واقع.
الجف بعنوان جود.
نعم
الجف مو بعنوان الغليان
يعتبر. لا الان اذا في الشمس ونش هذا العصير في الشمس
تبخير يعني
الغليان يولد التبخير وبالنتيجه يتبخر، وذهب منه بعضه مو ثلثه، قالوا ايضا لا يجوز. بالشكل إيه صحيح هو. إيه فبالنتيجة تأدي هذا مع ما حد يفورها قصدي. حقق من الغلا. طبخ تنطبخ الشكل متعارف هذا. الظاهرة الثانية وهو من تهجه من كمل هذا المطلب شيئا وأنا اختصر يعني. الظاهرة الثانية التي أيضا حدثت بسبب ماذا؟ النقل بالمعنى، كلامنا النقل بالمعنى، وهو ما انتهجه بعض المتأخرين من المحدثين إخباريين كصاحب الوسائل، يقرأ الوسائل الآن سيجد هذه الألفاظ كثيرة عنده وسيأتي مثله، ذكره هناك مثله، وسيأتي مثل أي عبارة مثل تتكرر عند صاحب الوسائل كثيرا. ماذا أنتج هذا الكلام؟ ماذا أنتج؟ قال في مقام نقل الحديث: فينقل صاحب الوسائل حديثا في موضوع من الكافي مثلا، ثم يرويه عن التهذيب بقوله يكتفي بهذا القول، روى الشيخ مقصود الطوسي نحوه أو روى مثله فقط، نقطة الأصل. يقول من دون تنبيه على الاختلافات الجزئية الموجودة بينها، بين نقل الكافي ونقل الشيخ، وهذه الاختلافات المؤثرة أحيانا في المعنى عند بعض الناظرين ولو لم تكن مؤثرة عند صاحب الوسائل. صاحب الوسائل استنباط من الروايات إخباري ينقل الرواية بخلاف الأصول اللي يدقق في بعض الزيادات والنقيصات، فهو يكتفي بذكر مثله. من ترجع أنت إلى التهذيب أو إلى الكافي تجد لا، هاي جزئيات مختلفة قد تؤثر أصلا على معنى الحديث وعلى الاستنباط. ولذلك سيدنا يقول صاحب الوسائل لو شوي متعب نفسه أكثر لكان وفر علينا مثلا. قال: فعدوا صاحب الوسائل أو صاحب الوسائل الحديث الثاني نحوا من الأول أو مثل الأول، هذا مثل ونحوه مبني على استفادته هو من الحديث معنى يشابه الحديث الأول ويماثله، هو استفاد من ذلك وإحنا قلدناه، هذا لكن غير صائر غير صحيح. ولهذا ينبغي للفقيه أن يراجع بنفسه، لا يعتمد على نقل الوسائل، متن الحديث الثاني، ولا يكتفي بذكره في الوسائل بعنوان مثله أو نحوه. ولو أتى صاحب الوسائل، هاي أمنية ما تتحقق، ولو أتى صاحب الوسائل، بعض الأفاضل قاعد يشتغل على هذا القضية، ولو أتى صاحب الوسائل بالحديث مع اختلافاته الجزئية لكان أليق وأنسب، وكان وفر جهدا كبيرا بكتابه الحديثي الذي هو مرجع للفقهاء. قل ما يخلو الآن مكتبة من الوسائل هي محل الاستنباط والاعتماد، لكن بعد واحد أن يكتشف هذه الأشياء يضطر أنه يأتي بالكافي والتهذيب والفقيه أيضا. قال: ولربما يستفيد فقيه منه غير ما استفاد هو صاحب الوسائل منه. الهامش لا بأس. يقول: وقد رويت في جامع أحاديث الشيعة، هذه الناحية بالنسبة لكتب الأربعة. جامع هذا الشيعة الجزء الأول المقدمة اللي ذاكره لا بأس تطلعون عليها، يعني هو ملتفت السيد بروجردي رحمة الله عليه المشكلة حاول أن يعالجها. هذا الكلام الآن مع السيد بروجردي في الأسفل. قال: المشكلة التفت إلى الكتب الأربعة دون غيرها، مثلا التوحيد، الخصال للشيخ الصدوق، كتب معتبرة لكن هي مو من الكتب الأربعة، ما اعتنى بها وإنما ركز على الكتب الأربعة. فلو كانت نسخة الفقيه مثلا مختلفة مع الخصال أو العلل أو عيون أخبار الرضا من حيث اللفظ، يكتفي من هو السيد بروجردي بالإشارة إليها بقوله مثلا روى في الخصال نحوه، مع أن تلك الكتب ليست أقل شهرة من الفقيه، فكان من المناسب ذكر الاختلافات في سائر كتب الحديث المعتبرة أيضا، ولا يكتفي جامع الأحاديث السيد بروجردي بالكتب الأربعة فقط، لأن المشكلة المشكلة. هذا الشكل. ونذكر من باب التطبيق مثالا إن شاء الله يجينا إن شاء الله هذا المثال إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.